بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، ولقائنا حول أدلة وقواعد الأسماء والصفات. وصلنا معكم أحبة الكرام إلى القاعدة الرابعة من قواعد ماذا؟ من قواعد أدلة الأسماء والصفات والرد على مذهب أهل التعطيل. قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع. هذا الوجه أحبة الكرام من باب التسليم جدلا بالوجوه والأقوال السابقة في الرد على أهل التعطيل. فالمصنف رحمه الله بيّن قبل هذا الوجه ثلاثة أوجه سابقة، وهذا هو الرجع. قال في إثبات في إبطال مذهب أهل التعطيل. أهل التعطيل أحبتي الكرام عند علماء السنة يطلق على مصطلحين. يطلق على أهل التعطيل التعطيل الكلي التام وهم الجهمية، أو أصحاب التعطيل معنى الجزئي، لأن التعطيل عندنا يأتي على نوعين: تعطيل كلي وتعطيل ماذا وتعطيل ماذا جزئي. والتعطيل الكلي هو إنكار الصفاء الأسماء والصفات إنكارا ماذا كليا، بحيث لا يثبت منها ماذا شيء. وهؤلاء ذهب وهذا القول ذهب إليه ماذا الجهمية، ولا يكاد يعرف حقيقة إلا عن طائفة قليلة من هذه الأمة. وأما أصحاب التعطيل الجزئي وهم الأكثر والأغلب من يعني الفرق أصحاب التعطيل الجزئي من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، قال أن صرف النصوص نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. نعم أحبتي، كل من تأمل التعطيل يجد أولا أنه لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال به صحابته، بل ولم ينقل في حديث واحد ولا أثر حتى هذا الأثر، يعني يقال أنه ضعيف أو لا يصح. لم تنقل هذه المقالة أصلا عن ماذا؟ لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه المقولة مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات، وصحابته وأئمة السلف كذلك جاءوا بإثبات الصفات وبمعانيها اللائقة بالله جل وعلا. فمن نقل لنا أصلا أحاديث الصفات هم الصحابة والتابعين، وكيف ينقلوا لنا أمرا وهم لا يذهبون إليه؟ وكيف ينقلوا لنا حديثا وهم لا يعتقدون؟ بل كيف ينقلون لنا آثارا وأحاديث في أبواب الصفات ولها معاني تخالف معانيها الظاهرة، ثم بعد ذلك لا يبينون لنا أو يوضحوا لنا هذه الأحاديث، أو يبينوا لنا يعني معانيها الغير ظاهرة منها، أو يتبعوا حتى هذه الأحاديث أحاديث الضحك والمجيء والإتيان والعجب والغضب وغيرها من الصفات، لا يتبعونها ولو لمرة واحدة بتأويل وتحريف يخالف عن ظاهرها، دل على أن ظاهرها هو المراد وأن هذا هو مذهبهم، وأن مذهب التعطيل والتحريف ليس ما عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال هنا قال فيكون باطلا إذا لم يكن هذا هو ما كان عليه الصحابة، فلا شك على أنه ماذا طيب. ثم قال المصنف هنا: لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأئمة وعلمائها. الحق أحبة الكرام إما أن يكون فيما قاله السلف أو يكون فيما قاله الخلف، وإما أن يكون الحق فيما كان عليه يعني الصحابة، أو أن الحق في قول الجهمية والفلاسفة والمعطلة وعلماء اليونان وأهل الفلسفة والزندقة وغيرهم. لا يمكن أن يكون إلا أن الحق الثابت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ عنهم والنهل من معينهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعتهم ولزوم طريقتهم، وأخبر أنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بالبدع والتحذير من أهلها، وأخبر صلى الله عليه وسلم بخطورة المبتدعة وخطورة استحداث الأقوال التي لم يكن عليها صحابته رضوان الله تعالى عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الوجه الخامس، أي من وجوه إبطال مذهب أهل التعطيل، أن يقال: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. أولا، لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم كيف يصف نفسه كمعرفة الله جل وعلا كيف يصف نفسه. لذلك الله جل وعلا قال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فما دام الله جل وعلا وصف نفسه بهذه الصفات فدل على أن هذه الصفات مرادة له جل وعلا، ولو كانت غير مرادة لما وصف بها جل وعلا نفسه، ولما وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، دل على أنها ماذا؟ مرادا، وأنها ماذا؟ وأنها ثابتة له جل وعلا، ولا أعلم بالله من الله. ثانيا، أحبتي الكرام، وهو الأمر المهم، أي قال: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق أم لا؟ فلا شك على أنه سيقول نعم. لا يستطيع المعطل أن يقول لا، لأنه لو قال لا لأصبح مكذبا منكرا جاحدا لما ثبتت به النصوص من إثباته من الصفات. والمصنف رحمه الله أراد هنا أن ينتقل بالمعطل كما يقال إلى زاوية ضيقة جدا في عملية الرد، فيقول له: الله أعلم بنفسه وما أخبر به صدق، ثم هو أكثر فصاحة وبيانا، ثم هو أفصح وأعظم بيانا وتبليغا، فأصبح ما أخبر به عن نفسه فهو جل وعلا حق. ثم يقال: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ فسيقول: لا. إذن كلام الله جل وعلا جمع بين الصدق، وجمع كذلك بين الحق، وجمع كذلك بين الفصاحة والبيان، لأن الكلام الذي يخرج من أي إنسان إما أن يكون ينقصه الصدق أو الأمانة، أو قد يكون صادقا وأمينا لكنه يملك يفتقد إلى البيان والتوضيح، فيفهم من هذا الشخص بسبب عدم توضيح مراده يفهم منه معاني باطلة في كلامه، أو يحتمل كلامه معنى باطل لا يمكن تأويل هذا المعنى ولا تحريفه إلا الماذا؟ إلا بسبب قصور بيانه وتوضيحه. أما الله جل وعلا فهو أصدق قيلة وأحسن حديثا من خلقه، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله ماذا؟ حديثا. وكل ذلك دليل عظيم على ما ذكره المصنف رحمه الله من أن كلام الله جل وعلا ظاهره مراد. فسيقول له، ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. إذن أما ما جاء في القرآن، هل أراد الله أن يعمي الحق علينا؟ بعض الفلاسفة وأهل الكلام قالوا إن الله جل وعلا عندما قال الرحمن على العرش استوى أراد من العلماء ومن الخلق أن يجتهدوا في معرفة الاستواء فيصلونهم إلى معناه. نحن نقول لهم هذا الاجتهاد أدى ببعضهم على زعمكم وقولكم، أدى ببعضهم إلى تكفير بعض وتبديع بعض واختلاف البعض مع البعض وإلى ابتكار آراء وأقوال في استواء الله جل وعلا لم يدل عليها دليل العقل ولا حتى النقل. فكيف يكون الله جل وعلا عم الحق في هذا الباب؟ بالمقابل هو جل وعلا أوضح الحق والبيان في أبواب أخرى من أبواب الدين، فهو جل وعلا لم يترك لنا في شرعه ودينه من خافية إلا بينها عن طريق ماذا؟ رسله عليه الصلاة والسلام الذين وصفهم الله بأنهم بلغوا البلاغ المبين وأدوا شرع رب العالمين وأدوا الأمانة العظيمة في تبيين الدين. ومن أعظم ما بينه الرسل ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، هذا يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما في السنة قال رحمه الله أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر رسول الله عن نفسه حق وصدق؟ فسيقول نعم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، هو صلى الله عليه وسلم أعلم بهم في معاني هذه الصفات وما تتضمنه، وأعلم بهم صلى الله عليه وسلم فيما يستلزم إثبات هذه الصفات، فلما الافتيات على رسوله والتقدم بين يديه ومحاولة تحريف كلامه عليه الصلاة والسلام أو تحميل كلامه صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل من القول ومن الفعل، وكل ذلك ماذا؟ دليل على جهل هؤلاء بالدين وجهلهم كذلك بشرع رب العالمين وجهلهم كذلك بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النصوص التي أثبتها صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمع في حق رسول الله العلم، ثانيا اجتمع في حق عليه الصلاة والسلام الصدق فهو بلغ عن الله وهو صادق فيها، ثم اجتمع في حقه الفصاحة والبيان. ثم يقال له هل تعلم أحدا من الناس أفصح كلاما من رسول الله؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. إذن اجتمع في حق صلى الله عليه وسلم العلم والصدق والنصح والبيان، فلم يكن بعد ذلك من هذه الأمور المجتمعة إلا أن يكون ما قاله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه ولا خلاف فيه، وهو مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائقة بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ذلك ظاهره بغير علم؟ أنت عندك الشجاعة فلتكن شجاعتك في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الصفات، واترك عنك التعطيل والتكذيب وغير ذلك من لين أعناق النصوص وصرفها إلى معاني ماذا؟ أخرى لا تدل ماذا؟ عليها. ثم بعد ذلك قال المصنف قال وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم وما يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة رسوله على الوجه اللائق بالله فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أنت لو أثبتت النصوص أصلا وآمنت بها وصدقتها على الوجه اللائق بها، أنت تكون قد أبرأت ذمتك وخرجت من عهدتك، وتكون كذلك ماذا؟ سرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كذلك، وكنت على طريق أهل الدراية وطريقي على طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين آمنوا بهذه النصوص وصدقوا بها، فيكون طريقك طريق السلامة والخير والهدى، وهو طريق الإثبات والإيمان، بخلاف الطرق الأخرى التي لم تكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي طرق الغواية والضلال، وتكون قد سلمت في قول الله جل وعلا ماذا أجبتم المرسلين، أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك. نعم أحبتي الكرام، تعيين معنى الاستواء بأنه الاستيلاء، أو اليد بأنه النعمة، أو الغضب بأنه الانتقام، أو النزول بنزول أمره أو ملك من ملائكته مخاطرة لما فيها من التقول على الله بغير علم، واختراء معاني النصوص لم تأتي بها، ومخالفة لمنهج الصحابة والتابعين، وتجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض. فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها ماذا إليه، فأنت قد تكون تخترع للنصوص معاني، وهذه النصوص لا تدل على هذه المعاني، فتكون أنت قد ذهبت إلى معنى باطل ولم تلازم المعنى الصحيح. والشجاعة كل الشجاعة أن تقول فيها ما قاله الله الحق وهو أعلم بنفسه، وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا حق وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وهو أعظم فصاحة، وجمع صلى الله عليه وسلم الحق والصدق والأمانة، فما أخبر به صلى الله عليه وسلم حق. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، انتهينا من الوجه الرابع والخامس، هذا السادس. قال أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذا أحبتي الكرام من الردود العقلية في هذا الباب، أن نقول لهم حتى المعاني التي أنتم أتيتم بها واخترعتموها أيضا يلزم عليها لوازم باطلة كثيرة، كما ألزمتمونا نحن بلوازم لم تدل عليها النصوص. هم ألزموا أهل السنة فقالوا إن إثباتكم للنصوص يلزم عليه ماذا؟ يلزم عليه مشابهة الله بخلقه، وتلزم كذلك التجسيم، ويلزم أنه محتاج للعرش، استواءه على العرش يلزم منه أنه يحتاج العرش، أو أن نزوله يلزم منه خلوه من العرش، وغيرها من المعاني الباطلة التي لا تدل النصوص لا على إثباتها ولم تأتي بها، بل هي لوازم باطلة. ونحن نقول لهم أنتم كذلك إثباتكم لليد بأنها الرحمة يلزم منه كذلك المخلوق لديه رحمة، فتلزم منه مشابهة ماذا؟ المخلوق رحمة. وتفسيركم لي الاستواء بأنه الاستيلاء يلزم منه مشابهة المخلوق كذلك، لأن المخلوق أيضا يستولي على ماذا؟ العرش. وهكذا أولا نقول أحبتي الكرام في هذا الباب، أولا من اللوازم التالي أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نقول لكم كذلك أنتم يلزم من إثباتكم أو يلزم من نفيكم لنصوص الصفات أنكم معتقدين للتشبيه أولا، فأردتم أن تفروا من التشبيه فوقعتم في التعطيل. وفهمكم للتشبيه كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. لذلك أورد المصنف رحمه الله أثر نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله ماذا؟ تشبيها. الذي ينفي صفة العلم أو صفة البصر أو صفة السمع ونحو ذلك بحجة مشابهة الله جل وعلا بخلقه، نقول له: أنت لم تفهم من هذه النصوص إلا ما وجه التشبيه، وهذا الفهم منك مخالف لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله وبصره وعلمه لا يشبه صفات المخلوقين مطلقا، وهذه قاعدة ذكرها الإمام نعيم بن حماد أن الله لا يشبهه أحد من خلقه أبدا. ومن ذهب إلى التشبيه أو فهم التشبيه فقد تلوث عقله بهذه اللوثات التي لدى أهل البدع والأهواء، ولم تكن موجودة حقيقة لا عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند صحابته ماذا؟ الكرام. فأي صفة توهم التشبيه؟ فهذا الإيهام ما هو إلا آت لما في العقول من هذه اللوثات. وأما المؤمن الصادق الموحد فهو لا يتردد في إثبات الصفات، ولا يتردد كذلك في نفي مشابهة الله جل وعلا بخلقه، في نفي مشابهة الله بخلقه، لأن هذا هو الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص. اللازم الثاني أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده. نعم، الذي يذهب إلى هذه التحريفات أو يخترع تلك المعاني الباطلة في النصوص ويقول إن مراد الله بهذه النصوص هو هذه المعاني التي ذهب إليها، هذا في حقيقة الأمر يذهب إلى أن القرآن لم يبين ما يجب على العباد اعتقاد. الله ما وضح لنا أن الاستواء الاستيلاء والنزول هنا نزول أمر، ولم يوضح القرآن على أن الغضب يراد به الانتقام حتى جاء هؤلاء ووضحوا لنا ما يجب علينا اعتقاده في أسماء الله وصفاته. وهذا اتهام للقرآن بالقصور، وكذلك اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيبين المصنف بالقصور وعدم البيان. وهنا ذكر المصنف قاعدة جميلة، قال: وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون ما يشاءون وينكرون ما يشاءون. وهذا ظاهر البطلان. لا يمكن أحبتي الكرام أن يكون القرآن أبهمنا أو أوقعنا أو تركنا في خيارات كثيرة نحن نستنتج منها ما نريد أو نذهب إلى ما نريد، بل القرآن وضح ذلك أتم الوضوح والبيان. والقرآن وصفه الله بأنه نور وهدى، ولم يوصف بأنه ضلالة ولا جهالة ولا ظلمات، حتى يترك أعظم باب وهو باب الأسماء والصفات ولا يوضح ولا يبين ولا كذلك يظهر فيه المعنى المراد. وهذا لا يمكن أحبتي الكرام إلا أن يكون القرآن وضح ذلك وبينه لنا. ثالثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا مقصرين أو قاصرين في معرفة ما يجب عن الله وعن رسوله. نعم، كل أئمة البدع كلامهم مؤداه يعني في نهايته إلى اتهام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في هذا الباب. إما الجهل فهم لا يعلمون أصلا أن هذه النصوص لا يراد منها ظاهرها، وليست هذه النصوص تدل على إثبات معاني لائقة بالله جل وعلا، ولا كذلك هذه النصوص تجرى على ظاهرها، فهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجهل. أو يصفونهم بالعلم لكنهم قصروا في أداء ماذا؟ البيان، إذ لم يرد عنهم ولا حرف واحد فيما ذهب إليه هؤلاء المعطلة. لم نجد في كلام الصحابة تحريف الاستواء بأنه الاستيلاء، ولم نجد في كلام الصحابة كذلك وصف اليد بأنها النعمة والنزول بنزول أمره أو ملك من ملائكته. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأئمتهم قاصرين فهم لم يؤدوا لنا هذه المعاني، أو أن يكون هم ماذا عاجزين عن فاهمين، لكنهم عاجزين عن البيان والتوضيح، وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه فيما يتعلق بإلههم وربهم. نعم، هؤلاء أيضا الفلاسفة وأهل الكلام مؤدى كلامهم على أن الله ورسوله ليس المرجع، بل إن أعظم ما جاءت به الشرائع وهو زبدة الرسالات ليست مراجع في أبواب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن هذا الباب يعتمد على العقل، وهؤلاء أخذوا هذه الأمور من خلال ماذا؟ أن هذا الباب يعتمد على النقل، وهم أخذوا هذه الأمور من ماذا؟ من العقل. وعند هؤلاء العقل إذا تعارض مع النقل فإنه يقدم العقل في ذلك، فأصبحوا هؤلاء أكثر فهما وأكثر علما من الصحابة والتابعين. وأصبح هذا الباب ليس في العمدة فيه ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل العمدة في ذلك عقول هؤلاء وأفهامهم السقيمة العقيمة التي لم يدل عليها لا دليل من كتاب ولا من سنة، بل عمدتهم في ذلك الهوى للأسف الشديد. لذلك ينبغي أن نعلم أحبة الكرام أن الخلاف في هذا الباب إنما جاء من جهة عدم الاقتصار على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بآراء هؤلاء القوم في أبواب الصفات، وآراؤهم أخذت من غير منهج الصحابة ولا التابعين. مؤدى قول هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن هذا الباب لا يؤخذ فيه بالنصوص الشرعية، إنما يعتمد فيه على العقل للأسف الشديد، وهذا من القصور الظاهر البين. لذلك علماء السلف ذموا الكلام وذموا أهل الكلام وحذروا منهم، وكانوا يقولون لأن يبتلي الله جل وعلا العبد بكل شيء خل الشرك بالله، ولا أن يبتلى بعلم الكلام، وهو الذي قال فيه الشافعي كذلك حكمه أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكان السلف يقولون من طلب علم الكلام ماذا؟ تزندق. فعلا من يسعى وراء كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينتهي به المطاف إلى علم إنكار النصوص، وينتهي به المطاف إلى اعتماء العقل، وينتهي به المطاف إلى عدم تحكيم الشرع فيما جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك على أنه لا ينبغي للعبد أن يتجاسر عليه، ومؤداه طريق الهواية والضلالة. وأثنى السلف رضوان الله عليهم على طريقة الصحابة والتابعين، وكانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق المستقيم. نعم أحبة الكرام، تمسك الرجل بالسنة وثباته عليها وبقاؤه على طريقة أهلها هو دليل أحبة الكرام على الهداية ودليل على الثبات. فالصحابة لم يضطربوا ولم يختلفوا في هذا الباب كاختلاف هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. وفق الله الجميع. بما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.